بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. أحمده ولا أثني عليه ثناء بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتحمل في سبيل ذلك ما لا يطيقه بشر. اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله عز وجل الذي ربط بين قلوبنا وجمعنا في هذا اللقاء الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى كما من علينا وتفضل فجعلنا من الموحدين، وجعل لقاءنا على أشرف ما يلتقي عليه بشر، وهو محاولة الفهم عن الله عز وجل والتلقي عنه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يجمعهم في فردوسه الأعلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين، وأن يرزقني وكل من أمن على دعائي شهادة في سبيله نلقاه بها يغفر الله لنا بها ذنوبنا ويتقبل منا وهو أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحبة الكرام، هذه الأيام بالذات، الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، في حقيقة الأمر هي أولى الأيام بأن يذوق القلب المسلم فيها معنى العواطف بينه وبين ربه، ومعنى المشاعر بينه وبين الله عز وجل. العاطفة بين الله وعباده الطائعين هي معلم كبير جدا من معالم هذا الدين، معلم ضخم أن هناك عاطفة بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده. هذه العاطفة تخرج من العبد إلى ربه، وتخرج من الله سبحانه وتعالى إلى عباده. لماذا أقول هذا؟ وتعودوا دائما معشر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، تعودوا هذا، ألا يقول المتحدث كلمة من عصارة قلبه وحسب، وإنما لابد أن تعلموا من أين أتى بهذا الكلام. هذا الكلام أتيت به من لفظة، من كلمة قالها حبيب الله نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، عندما قال عن هذه الأيام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. فاستخدم مقياس حب الله للعمل، فأنت بعملك الصالح في أي وقت قد تبتغي الجنة، وهنا أيضا قد تبتغي رفعة الدرجات، وهنا أيضا قد تبتغي كثرة الحسنات، وهنا أيضا، ولكنك في هذه الأيام تتعامل مع العمل الصالح تعامل من يسارع فيما يحبه الله، من يسارع في حب الله عز وجل، لأن العمل الصالح حبيب إلى الله في هذه الأيام، فأنت تسارع فيما يحبه الله عز وجل، لذلك أنت تسارع في محبة الله سبحانه وتعالى. والمؤمن دائما على هذا النحو. المؤمنون الله عز وجل قال عنهم إنهم أشد حبا لله، أشد حبا لله. هذه الكلمة كلمة بالغة، ومن الناس من يتخذ من دون الله من دون الله أندادا، يعني قد يبجل رئيسا أو ملكا أو قد يبجل غنيا، ويصل حبه له وتعلقه به أنه يتخذه مصدر الأمر، يقول أنا عبد المأمور. فالله عز وجل يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي كحبهم لله. والذين آمنوا أهل الإيمان والتقى أهل الطاعة أشد حبا لله. لذلك المؤمن يقترب من الله عز وجل دوما بهذه العاطفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمؤمنين: أحب الله، شايف الكلمة، شايف روعة الكلمة، أحب الله لما يغذوكم به من النعم، وأحب الله وأحبوني لحب الله لي. ثم يقول: وأحب الله، وانظر إلى التشبيه، كما يحب أحدكم الماء البارد. لحظة، يعني كوب من الماء البارد الرقراق السلسال العذب في يوم قائض الحرارة وقد جف الحلق. فالعبد مبادر إلى حب الله عز وجل. ولذلك هذا العبد الصالح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كأنه قال: يعني أنا لعلي لم أجهز للجنة كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. هذه الكلمة قيلت ووقعت في مسمع النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يقلها ونتلقاها نحن كما نتلقى أقوال الصحابة، لا، هي ليست قول صحابي عندنا، وليست فتوى صحابي، وليست رأي صحابي، وإنما هي كلمة وقعت من الصحابي في مسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم احتفى بها وحفل بها وأحبها وأقره عليها، فصارت سنة آكدة من سنن هذا الدين الراشد، أن العبد يحد لربه عز وجل: أني أحب الله ورسوله. لذلك فإننا إذا ذقنا حلاوة الصحابة، أجواء الصحابة، عطر الصحابة، عطر طاعتهم في هذا المجتمع النبوي، والنبي بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، إذا تذوقنا هذا المعنى وإذا ما أحسسنا بكلمة بذل الحب لله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما عائشة زوجته الطاهرة الطيبة الصديقة العفيفة البتول، عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أو عندما رأت اجتهاده في العبادة، وأنا عارف أن كلكم حاضرين هذا، لكن لما رأت اجتهاده في العبادة وقالت له، كأنها تقول له: يا رسول الله، على مهلك، على نفسك، أنت مش محتاج ده كله، يعني هذا الأمر مش كتير قوي، كأنها تقول له: يعني لما تفعل بنفسك هذا، أرفق بنفسك، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لم تعد صاحب احتياج كاحتياجنا، احنا محتاجين لكن انت، احنا محتاجون يعني، لكن انت لست محتاجا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع المقام، رفعه من مقام تلبية احتياجات وحسب إلى مرتبة عاطفة غامرة دافقة جدير قلب المسلم أن يذوقها وأن يشعر بها، فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. يا سلام على كلمة أحب دي، يا سلام على جمال هذه الكلمة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. نعم يا رسول، بلى يا رسول الله، بلى، هكذا قلبك وهذا قلب من يكون متأسيا أنه لا يحسب الأمور بالأمور الماديات، مجرد عدد الآيات وعدد الركعات وعدد أيام الصيام، وإنما هو قلب فياض نابض متطلع إلى رب عظيم جليل منعم مكرم سبحانه وتعالى. ومن يهن الله فما له من مكرم. لذلك يا إخواني، في هذه الأيام بالذات، والمرء يشعر مؤشر قلبه كأن شيئا يروح ويأتي بينه وبين ربه، كأنها رسالات بينه وبين ربه. وهذا المعنى نفسه موجود في الأحاديث، قول الله تعالى وهو يعني يتكلم سبحانه عن العلاقة بينه وبين عبيده، بينه وبين عبيده، يقول يا ناس يا مسلمين يا مؤمنين يا أيها الذين آمنوا إذا طابت نفوسكم أن تتركوا دين الله وألا تقوموا بواجب دين الله عليكم، إذا رضيت نفوسكم بهذا فإن لله وراء حجب الغيب وحواجز الغيب قوما سيأتي بهم من هذا الغيب ليكونوا حقيقة في دنيا الناس. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. انظر إلى هذه التبادلية في العلاقة، قوم يبذلون قلوبهم لله ورب جليل يحب عباده. الحب المتبادل هذا أيضا تجده مشارا إليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة سبحانه يقول وما يقول الله تعالى فيما رواه النبي في الحديث القدسي صلى الله عليه وسلم وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انظر، عبد يتقرب ورب يحب. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. انظر إلى هذه العلاقة التبادلية في كل ليلة، النبي صلى الله عليه وسلم يراها في أصحابه، يرى الذين لا يطيقون الأسرة، لا يطيقون النوم والفراش، لأنهم يريدون اللقاء بمحبوبهم، يريدون اللقاء بالله عز وجل. فيقول الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هؤلاء يشعرون إلى الله عز وجل كما روي في شأن داود قال يا داود إن لي عبادا أحبهم ويحبونني وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي. فداود قال يا رب أنا عبد نبي رسول صاحب وحي يوحى به إلي، صاحب كتاب، صاحب مزامير، صاحب معجزات، صاحب آيات بينات باهرات، ولكن يا رب انظر إلى العبد الصالح لم يرى النبوة والرسالة والوحي والكتاب مانعا أن يسعى إلى مرتبة العبودية التي يحبها الله. فيقول داود يا ربي صف لي صفتهم أعمل بعملهم، طب أنا عايز أكون منهم. فقال قوم من ضمن ما ورد في صفتهم وما أروع صفتهم إذا قلتها بكاملها إنما يقول فإذا جن، هي أولها يراقبون الظلال في النهار، يراقبون الظلال في النهار، الشمس زالت عن كبد السماء، إذا جاء الوقت أن نقوم لله بصلاة الظهر. ظل الشيء أصبح في طوله مثله، إذا جاء وقت أن نقوم لله في صلاة العصر. غاب ظل الشمس، جاء الوقت أن نقوم لله في صلاة المغرب. الظل غاب الشفق الأحمر وظل الشفق الأحمر، جاء وقت صلاة العشاء أن نقوم لله في صلاة العشاء. تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، تمايز الليل عن النهار في أول لحظة، إذا جاء الوقت لنقوم لله في صلاة الفجر. طيب بالليل ليست هناك ظلال، قال فإذا جنهم الليل، يا ربي إذا ضمتهم هدأة الليل، إذا جنهم الليل وخلى كل حبيب بحبيبه نصبوا إلي أقدامهم وفرشوا لي جباههم سجدا في الأرض وناجوني بكلامي وتملقوا إلي، أي تحببوا إلي وتقربوا إلي بإمعاني، فأولئك مثلهم كمثل الشمس بين خلقي، شمس بين الخلائق هم شمس كاملة. لذلك هذه العلاقة التبادلية أشتاق إليهم ويشتاقون إلي، أحبهم ويحبونني، يتقربون إلي وأحبهم، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، علاقة. ثم يوم القيامة أيها الإخوة، هذه العاطفة التي ذكرتها لكم الآن، هذه العاطفة أنا والله خايف إنه الضوابط المادية اللي احنا بنحطها بنقعد نقول للناس وفي الوضوء لابد من كذا، وفي الزكاة احسب كذا، وفي الصوم كذا، ومن جاءها الحيض قبل الغروب بلحظة ماذا عليها، ومن طهرت قبل الغروب بلحظة وعليك في الحج أن تتقي في شعره، خايف الناس ترى هذا المقام ولا ترى المقام الذي بعده، مقام الوجد بالله والتطلع إليه. انظر يوم القيامة إلى العلاقة التي يبذلها رب العزة سبحانه، يمنحها ويحبوها لخلقه، يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يا سلام يا رب، يوم القيامة مودة، ود من الله عز وجل. انظر عندما يلقاك عبد فيبتسم لك ابتسامة حانية، أو يبش في وجهك ببسمة رقيقة، أو ينظر إليك بنظرة ود مبذولة، أو يرحب بك ويقول لك ونبرات صوته تعبر عنه يا ألف مرحبا. انظر إلى هذا العبد، فإذا قال الله في حقه سبحانه وتعالى سيجعل لهم الرحمن ودا، ويقول وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يسند السقي لذاته العلية سبحانه وتعالى، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. بل ويرد أن العبد حتى إذا أذنب ولكنه كان حبيبا إلى الله لطاعته وبره، فإن الله يقربه منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يحدثه، فلا يسمع هذا الحديث أحد من أهل الموقف، لا يفضح العبد، وإنما الله عز وجل يقول يقرره بذنوبه، يا عبدي أما فعلت كذا يوم كذا، أما فعلت كذا يوم كذا. وانظر إلى قول القائل اليوم ويبقى الود ما بقي العتاب، كلما كان هناك عتاب، يا عبدي أما فعلت كذا، فإذا أقر العبد بذنوبه يقول الله تعالى أما إني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك يوم القيامة. هذا الفضل من الله عز وجل، هذا العطاء من الله، هذه المودة، هذا الحب، هذه المشاعر هي التي نسأل الله ألا تفوت هذه الأيام وقلوبنا لم تتذوقها. نسأل الله أن تشعر قلوبنا وأن تحس، ولن نستطيع أن نصل إلى حب الله يا إخوان، لن نستطيع أن نصل إلى حب الله أبدا يا إخوان، يعملوا معروف، إلا إذا تعرفنا على أفعال الله، ماذا يفعل الله. وأفعال الله في القرآن عن الذين كانوا في البحر ثم نجاهم الله عن البر إلى البر، عن التي لما أثقلت بحملها دعوا الله مخلصين له الدين فلما أعطاهم الله، عن الذين كانوا يرجون ذرية صالحة فدعوا الله فأغاثهم، عن الذي مسه الشيطان بنصب وعذاب فبث شكواه إلى الله وكتمها الخلق فأنعم الله عليه، عن اقرأوا أفعال الله في القرآن وعايشوها لتشعروا بالله عز وجل. وهذه الأيام يا إخواني التي نعيشها أيام شديدة الخصوصية، أيام شديدة الخصوصية. لا أقول هذا لمجرد حديث ما أجله وما أرفعه، لكن لا أقول هذا لمجرد حديث يقول إنه ما من عام أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، إنما هذه أيام الملة، أيام ملة إبراهيم، هذه هي الأيام التي رجم فيها الشيطان، رجمه إسماعيل وهاجر إبراهيم خليل الرحمن. هذه هي الأيام التي نزل ذبح عظيم من غيب السماوات ليفدي الله به جد المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام هي أيام العهد الأول الذي أشار إليه قول الله تعالى: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم، قبل أن يخلق أحدا، وإنما لما خلق آدم أخذ كل نسمة، كل كائن سيخلق إلى يوم القيامة، وذرهم في عرفات، كما جاء في بعض هذه الروايات الجليلة يقول: أخذ عليهم العهد، وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فلما اجتمع الخلائق أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقال لهم الله تعالى: هذا حتى لا تزعموا بعد ذلك أن تقولوا يوم القيامة: إنا وجدنا آباءنا، والله إحنا اتولدنا لقينا آباءنا كفر، وجينا بعدهم، ما هو يا عم انتوا مصريين ولا سوريين ولا عراقيين ولا جزائريين ولا سنغاليين ولا ناس أمم مسلمة بيولدوا مسلمين، إنما لتعلموا أن التوحيد مركوز في داخل كل نفس. لذلك أن تحتجوا على الله بأن آباءكم كانوا كفارا وكنا ذرية من بعدهم، فيا ربي لا تهلكنا بما فعل من كفر من أسلافنا، لا، هذا العهد كان على أرض عرفات. هذا العهد كما ورد في بعض هذه المرويات الجليلة كان على أرض عرفات. وهذا الكلام، لذلك هذه الأيام أيام، يعني يوم عرفات هذا اللي احنا بعد إن شاء الله لا أقول 24 ساعة بل أقل، يوم عرفات يبدأ فضله من مغرب غد، يعني من بدء الليلة التي صبحها يوم عرفة. هذه ليلة جليلة، هذه ليلة عظيمة. لذلك يوم عرفات هذا عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث القاطع الرائع الذي يخلع القلوب من مكانها، يقول: ما من يوم أكثر، الحقيقة ذهبت مني أول الحديث، إنما يقول: ما من يوم أكثر عتقاء لله عز وجل من النار من يوم عرفات. ما من يوم يعتق الله تبارك وتعالى فيه من النار عددا أكثر من يوم عرفات، هذا اليوم على هذه الصورة. ويقول إن نداء الله لكل من وقف بعرفات: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه، هذا هو صدر الحديث الذي ما أصله الحقيقة مع تدفق الحديث، وكون الإنسان برضو يتحدث من شعوره الآني أو من شعوره الفوري، مسألة يعني يريد الواحد يتعلم من شيوخنا أكرمهم الله والله إجلالهم لهذه المواقف. إنما هذا التدفق في الحديث ربما في بعض الأحيان يجعل الإنسان يعني ربما أنتم تتصورون أنني أتكلم بطريقة هادئة، لكن أنتم لا تعرفون أنا أحيانا أشعر أن أنا بالعكس، يعني أن أنا فعلى كل حال. فهذا اليوم بلغ الأمر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن 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 إيه؟ يحدثنا عن أن الشيطان الرجيم منذ خلقه الله إلى أن تقوم القيامة لم يرى أبدا مطلقا أخذى ولا أدحر ولا مكللا بالعار والشعور بالضياع من يوم عرفات، إلا ما كان في يوم غزوة بدر يوم منفرد، إنما ما رؤي الشيطان أخذى ولا أدحر مما وجد في يوم بدر أبدا. وكأنك تسمع يا أخي الكريم فتقول له: ليه؟ قال: لعظم ما يرى من عفو الله على عباده، لعظم ما يرى من عفو الله على عباده. أنا والله كأن نداء الله يقع في سمعي إنه عند المغرب عندما يفيض الحجيج من عرفات في مغرب يوم عرفات يناديهم المنادي، يناديهم نداء من الله عز وجل أن أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. لمن شفعتم له يعني لمن دعوتم له، يعني لو وقف بعرفات شخص واحد فقط من الصالحين فقال اللهم اغفر لأمة محمد أجمعين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، فإن وعد الله له أن يغفر له ولمن دعا له. يا سلام، وأعظم الناس ذنبا من وقف بعرفات ثم ظن أن لن يغفر الله له. إيه اليوم ده؟ ما هذا اليوم العظيم، يوم الملة ويوم العهد الأول. لذلك نحن في هذه الأيام يعني كلما سكت الإنسان لبعض الوقت يقول يا أخي هذا وقت الله يحب فيه عملا، قم فسارع في محبة الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل يا إخواني أن يذيق قلوبنا حلاوة هذا اليوم الكريم، وحلاوة ماذا نفعل فيه. في قسم أنتوا عارفينه، في قسم محفوظ قوي، نقول لكم اقروا قرآن وصوموا يوم عرفات وصلوا قيام ليل ليلة عرفات إنما في أجزاء من العمل الصالح لا أدري بأي سلطان نحاها الناس عن الصلاح، لا أدري. منها ما هو خصوصي خاص لكل واحد كصلة الأرحام والعفو، واحد يعمل كل الأعمال الصالحة إنما إلا فلان الفلاني لا يعفو عنه. ليه يا أخي؟ ليه هذا يوم إذا عفوت عن يعني أثقل شيء في الميزان، جرعة غيظ يتجرعها الإنسان صبرا وعفوا، ما تعفو عن الناس وتصل الأرحام المقطوعة. لماذا لا تصل الأرحام المقطوعة؟ لماذا؟ لماذا لا يواليك الناس بالسيئات وتواليهم بالصالحات؟ والله عز وجل يقول لك قدم التي هي أحسن، ادفع بها، قدمها، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهناك قسم من الصالحات هو الجهر بكلمة الحق، الجهر بكلمة الحق يا إخواني كاد ينطمر خلاص لدرجة أنه واحد يحدثني أنه سمع لأحد إخواننا وأساتذتنا مرة يتكلم وما كان يعلم من هو، فكلامه هو بيسمع كلام الشيخ قال مين ده؟ مين الذي يتكلم هذا الكلام؟ قال إذن لابد أن يكون هذا هو فلان الفلان الذي سمعت عنه. يقول وبعد ساعة من السماع والانتظار فوجئت فعلا بأنه هو، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يوجد في الأمة الإسلامية كلها من أتوقع أن يقول هذه الكلمات إلا هذا الشيخ الجليل، وقد بلغ عمره أكثر من كذا وكذا وكذا. يعني المسألة فأين إحقاق الحق وأين كلمة الحق وأين إعانة المجاهدين في الثغور وأين العمل لنصرة دين الله وأين العمل على أن يعود دين الله عز وجل مرة أخرى. أعمال صالحة لابد أن تعود مرة أخرى. ولذلك يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شوفوا يا أخوانا كل هذا الكلام الذي قلته وقاله أساتذتي أكرمهم الله وعبر يعني مساحات من الإذاعات والتلفزيونات والصحف والكتب عن العمل الصالح في العشر أيام دول، عارفين إيه الشيء الوحيد الذي يزيد عن العمل الصالح في هذه الأيام؟ الاستشهاد، الشهادة، نيل الشهادة في سبيل الله. انتوا فاكرين قلت لكم هم يخوفون الأمة الإسلامية حتى إذا استبد بها الخوف عجزت عن أن تعمل لدينها، إنما المسلم لو جعل ما يخاف منه هو نفسه أمله الذي يرجوه تتحل عقدة الخوف ويصبح متحررا، لا يتحكم فيه عدو من الخارج أو عدو قاهر طاغوتي من الداخل، إذا كان أمله الاستشهاد في سبيل الله.
ويرجو، والاستشهاد قد يأتي من حرب إذا وجدت وقتال، وقد يأتي من كلمة حق للرجل قام إلى سلطان. وسلطان مش يعني سلطان ملك ورئيس وغيره فقط، سلطان قد يكون أي سلطان، إن شاء الله ضابط صغير، إن شاء الله صحفي بسيط، إن شاء الله صاحب عمل، السلاطين بدرجاتها. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء فلان الفلاني، ورجل رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتل. وخير أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لذلك العمل كل الذي قلناه في هذه الأيام، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن هذا العمل هو أحب عمل إلى الله، واحد صحابي قال له: طيب يعني ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: إلا رجل، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. راح استشهد خلاص، فلوسه مش فلوسه، ونفسه راحت انتهى. هذا أفضل. لذلك لو تذكرون عندما قلت لكم في بدايات رمضان، يا رب تكونوا فاكرين، أو في نهايات شعبان يعني قبل رمضان، إنه قلت لكم الله جعل العمل من أجل نصرة دينه الحسنة ب700 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100، 700 × 700 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فقلت لكم 700 حسنة عن الحسن، لكل حسنة واحدة لو أنك يعني قارنتها بعمل رمضان اللي قد يقال إن الفريضة ب70 فريضة فيما سواها، تجد أن إقامة الدين. لذلك أيها الإخوة، لا تحقروا ولا تهجروا، مش بقول لا تحقروا، لا تهجروا أن يعمل الإنسان هذه الأعمال الصالحة. في والله والله يا إخواني، لو في واحد ساكن في عمارة وجاء العشرة الأوائل من ذي الحجة، فعلى فكرة أصل عشر دي، طيب معلش نتكلم في العربي بعد كده، إنما هي على كل حال الأيام غير الليالي، والمسألة لها موضوع وأنا ذكرته قبل كده على كل حال. إنما إذا جاءت هذه الأيام العشرة، فواحد كتب ورق وزينه، يسموها مش عارف باوربوينت وكلام زي كده، يحطه على أبواب العمارة ومداخل المصاعد لينبه الناس، قد تحسب له أنها دلالة على العمل الصالح، لكن قد تحسب له أكثر أنه يحيي أمة هجرت الدين، وناس ما بيصلوش ينبههم. على فكرة أيها الإخوة، بدءا من يوم الثلاثاء القادم ستبدأ العشرة أيام الأولى من ذي الحجة اللي موضوعها كذا وكذا وكذا، وتقدروا تعملوا الشيء الفلاني والشيء الفلاني، وتقدروا تحضروا دروس في المكان الفلاني. فإذا به يحول من لم يكن على طريق الإيمان إلى طريق الإيمان، فيكون دلالته على العمل الصالح لها أجر، لكن الأجر الأعلى 1,000,000 مرة أنه يحول أمة الإسلام إلى طريقها. الاستشهاد في سبيل الله هو الذي يحرر، وأخشى شيء أن المسلم يبقى متحرر. هم اللي هم بيعملوا ده كله عشان يكتفوه، يجي يتحرر فجأة كده، لأنه يقول له اقضي ما أنت قاض. يا حبيبي روح العب، أنت بتتكلم في إيه؟ اقضي ما أنت قاض، ده أنت بتلعب في شيء إحنا مش عايزينه أصلا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنما إحنا لنا موضوع تاني خالص، إن آمنا بربنا علشان قضية الآخرة. مسألة إذا تحرر العبد سقطت الفرعونية، فرعون في لحظة واحدة أصبح تافه لا يساوي شيئا. فرعون اللي من 10 دقائق فقط كانوا له سجدا وركوعا، يقولوا له يعني أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين يا حضرة الفرعون العظيم، يعني وإحنا عبيدك يا فندم، وإنت إلهنا الكبير، ولا يمكن ومسألة يعني ما فيهاش حاجة، أنا ربكم الأعلى. إنما بعد 10 دقائق الناس اللي أنا كنت بلعبهم ويلعبون أمامي كالمصاخيط، لأنهم يريدون يعبدون الطغيان ويعبدون السلطان ويلتفون حوله لمصالحهم، بعد دقائق يبقوا أحرار، لدرجة أنه يكلموه يقولوا له امشي يا واد، انت العب بعيد، اجري، اقضي ما أنت قد، روح اعمل اللي تعمله، يخبط دماغك في اللي تقدر تعمله اعمله اعلى مفخرة تركبه. هذا التحرر الذي تنشئه العقيدة هو ما يخشاه الطواغيت في المشارق والمغارب، لأنه تنشئ فردا لا يخاف على رزق ولا على وظيفة ولا على أولاده. هو أنا اللي بربي أولادي؟ ده ربنا، أنا شخصيا مشغول عن أولادي. فإذا ما كفل الله لهم تربيتهم فإن البركة تكون فيهم أكثر من توفري عليهم. لذلك الله كفل لي أولادي وكفل لي أموالي وكفل لي وضعي، وحتى سيبك من الاستشهاد، حتى السلامة أو الجرح، أن أجرح أو أسلم كفله الله عز وجل لي، فيتحرر العبد. فإذا المسلمون مليار ونصف مليار حر، لا يقع تحت سلطان من يطغى عليه إلا أنه يعبد الله رب العالمين. لذلك أيها الإخوة، أصدق الله، أصدق الله، نصدق الله، نصدق الله. إذن في هذه الأيام أن نعود إلى دين يعصمنا ويحملنا يا رب العالمين. وأسأل الله أن أكون قد بلغت وقد وفيت وقد أظهرت، لأن العبد اليوم إن لم يعد إلى دينه بهذه الروح التي نتكلم عنها، وغدا يوم عرفات ثم يوم النحر، وما أدراك ما يوم النحر. يوم النحر يوم العيد ده يوم عظيم من أيام الفضل. صحيح لا يصام، ما فيش صيام يوم العيد طبعا، إنما هو مين لخص العمل الصالح في الصيام فقط؟ مين اللي راح ملخص كل الأعمال الصالحة في الصيام؟ ده هذا اليوم الذبح وإعطاء الفقراء والسلام على الناس ومواساة، يعني مسألة لابد أن ندرك هذا. وأسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين. أيها الإخوة، هناك موضوع، واليوم أنا يعني لن آتيكم بجديد في مسألة في السلسلة التي نتحدث فيها، إنما هناك موضوع يا إخواني الحقيقة أنا يعني مضطر أتكلم فيه، وأنا زعلان قوي إن أنا مضطر أتكلم فيه، وبزعل قوي لما يكون في موضوع أنا ناوي أتجنب الحديث فيه، ناوي نية يعني نية صادقة، ثم أفاجأ أنه لا بد أن أتحدث فيه. وموضوع أحيانا أرى أنه قد لا يرقى أصلا أن الواحد يتكلم فيه، إنما يفاجأ بأنه مضطر أن يتحدث فيه. هذه المسألة أنا هقول لكم إيه هي، وهقول لكم ليه أنا مضطر أتكلم فيها. الموضوع ده موضوع كورة، موضوع مباراة مصر والجزائر وما أحدثته من فتنة وفرقة. وصدقوني أنا كنت لن أتحدث فيه مهما كانت الظروف، يعني زي ما بيقولوا بالتعبير الدارج لم أكن لأتحدث فيه إطلاقا، لأنه إحنا أحيانا يعني يتلبس الإنسان أو يتقمص ويشعر تماما أنه يحدث من يعرفون معالي الأمور، إنما اللي لسه بيناف بيقول إن صوت المطربة دي أجمل ولا دي أجمل، وإن المطرب ده باع أكتر ولا باع أكتر، وإنه الأغاني وإن الكرة، أحيانا يشعر الإنسان أنه لا، يعني ما لا نأخذ الناس أو لا ندخل في هذه التفاهات التي يتحدث فيها الناس، لعل الناس تعرف علو الهمة وتعرف كيف الطريق. إنما كمية الرسائل غير طبيعية اللي بترجو ان نتناول قضية مصر مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر، الحقيقة هالتني. يعني انا ده معناه ان نوعية حتى الناس الطيبين اللي بنتكلم معهم يتكلموا معنا، لا يزال الناس دول المسألة فيهم كبيرة جدا. ايه ده، ده كمية رسائل منهمرة ما لا اتذكر اني تلقيت عددا من الرسائل بهذا العدد في شأن شيء كمباراة مصر والجزائر دي. وكنت أخذ الرسالة وخلاص وناوي لا أتكلم برضه، حتى جاءتني الحقيقة رسالة وبدأ بها المسألة المعدل التراكمي لأتحدث، اللي هي قال لي أنا معك، وهي الحقيقة يعني فتاة ومن من 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 ليبيا جزاها الله خيرا، قالت لي برغم أنها فتاة الحقيقة حسب ما قالت، فإنما قالت يعني أنا أعرف وأنا مؤمنة بهذا ومعتنقة مسألة، وأنا عارفة أنك لا تحب تناول هذه الأشياء ومعتنقة هذا، إنما لا أريد أن يقتصر الناس على أن يتلقوا في مثل هذه الفتن الملمة من المعلقين الرياضيين أو السياسيين أو الكذا أو كذا، ويعرفوا أن أهل الدين لا يتناولون هذه الأمور فلا يجدون عندهم يعني التعليق على الشواغل التي تشغلهم. الكلمة دي لفتت نظري فعلا، أنه إذا كان كل الناس يتحدثون في موضوع واعتادوا على أن أهل الدين لا يرون نهمهم، فالحقيقة بدأ هنا، ثم مع كثرة الرسائل بصورة الحقيقة يعني مئات، يعني مئات، وطبعا مئات يعني على قد شخص واحد يتحدث دي مسألة كثيرة. فإخواني أنا اسمحوا لي أني أنا أخذ مسألة يعني المسألة وأضطر للتعليق عليها، وأعلق عليها بكلمات واضحة وقاسية شوية، وأرجو أن يكون واضح. أولا، إحنا أمتنا الإسلامية في حالة كرب، لكن الأمل عظيم، إنما الحالة كرب فعلا، كرب يعني أحيانا تشعر بدرجة الخبل، أحيانا تحس إن في ناس مسكين السلطات العليا جدا وبيلعبوا لعب عيال، يعني بيلعبوا لعب أطفال بيتعاندوا مع بعض. انتوا عندكم ليبيا مثلا على سبيل المثال، سمعت إنها أعلنت إن يوم عرفات يوم الأربعاء ويوم العيد يوم الخميس. ايه ده؟ ايه ده؟ واحنا عندنا في الاثر ان يوم عرفات هو اليوم الذي يقف الناس فيه على عرفات. تعمل لي يوم عرفات وعرفات فاضية ما فيش عليها حد، ولما الناس يروحوا تقول خلاص هي عرفات خلصت، ويصدر افرض انه ده رأي فقهي، احد الاراء الفقهية، افرض ان احد الاراء الفقهية في ظهور الهلال، لكن من قال وهذه القاعدة المحكمة ان يوم عرفات هو اليوم الذي يقف الناس فيه بعرفات، يعني حتى لو اخذ الرأي الفقهي المتعلق بانه رؤية بلد هي رؤية لكل البلاد، او الرأي الاخر اللي هي رؤية بلد تخصها هي، سواء هذا او ذاك، اللي يعمل به الناس ساعتها على أرض عرفات بالذات ويقفوا بعرفات، هذا هو اليوم اللي يبقى اسمه يوم عرفات. فيوم عرفات يحدده نطاق زمني، تحدده هذه القاعدة أيضا الواردة، كأنها سبحان الله يعني فعلا صمام أمام رحمة من الله عز وجل من ضمير الغيب. فما يقدر في كل شيء ممكن نختلف في الرأي الفقهي في بداية أي شهر، إنما في بداية شهر ذي الحجة احنا اصبحنا مرتبطين بضابط مكاني الى جانب الضابط الزماني، وضابط مكاني يحكم ايضا الفتوى الشرعية. تبقى الامة الاسلامية كلها لسه واقفة على عرفات وصايمة، ويبقى فقط مثلا اللي يعني يغلط ويتبع الكلام اللي صادر هناك ده يبقى صايم، ويبقى دول عندهم الصوم سنة مؤكدة وقربة كبيرة، ودول عندهم الصيام حرام لأنه ده يوم العيد. من قال بهذا؟ وصدقوني لو تغير نظام الحكم هناك أو شخص الحاكم هناك هتتغير الفتوى دي فورا، لأنها فتاوى تحت سلطان القهر. فالأمة الإسلامية أحيانا تجد يعني فعلا لعب أطفال، ناس بتعاند بعضها من الكبار، والمسألة يعني كذلك في بعض المسائل. مباراة مصر والجزائر دي أدل دليل على اللي احنا بنقوله من زمان على مسألة عودة الجاهلية الأولى والدخول في الجاهلية. يا عمي ده رجعت انه مش عارف اذا كان في حد، انا الحقيقة لا اتابع كثيرا مع الاسف الشديد، ليس زهدا ولكن لظروف الوقت ما يقال، انما هل ذكر انه في الجاهلية الاولى فضلت في حرب بسبب مباراة بين بلدين برضو، وفضلت الحرب دي 70 سنة؟ معرفش اذا كنتوا الكلام ده حد احسمه ومش عارف، انا ما فيش قدامي غير الجماعة اللي هنا، انما يعني هل 70 سنة كانت مسابقة خيل خيل حصنة فرس وفرس بيتسابقوا دي فرس تملكه دولة وده فرس تملكه دولة أخرى عبس وذبيان عبس وعبس ده فاكرين انتوا عن طرب من شداد كان من العبس العبسيين العبس ولذلك انا لما قالوا لي ان اللي حط جون الجزائر واحد اسمه عنترة برضه قلت الله اكبر ده الموضوع رجع بعنترة حتى بتاعه فلما تسابق الفرسان من عبس وذبيان دول قالوا الخيل بتاعنا هو اللي كسب قالوا لهم لا ده كسب علشان الشغب اللي انتوا عملتوه بالضبط كده انا لا اقرب المسائل ده اللي حصل قالوا لهم انتوا حطيتوا تراب انتوا ضللتوه عن الطريق وانتوا كذا لا احنا اللي فزنا لا كذا قامت حرب بين البلدين 70 سنة واعتبرناها دائما معشر الخطباء والمتحدثين والدعاء اعتبرناها دائما مؤشرا على نوعية الجاهلية وما فعلته في وكان يبقى شيخ القبيلة بيقول لا يمكن نفرط وده يقول لا يمكن نفرط وموضوع مطحنة واعتبرناه مؤشرا على نوعية العقلية الجاهلية الغبية التي تعيشها البلاد في هذا الوقت يمر الزمن ويأتي الإسلام وتنير العقول لكن بترك الإسلام عادت أعشاش الجاهلية مرة أخرى لتعمر يعمروها عمروا الجاهلية فيها مرة دخلوا الجاهلية مرة تانية في الأعشاش وإذا بمباراة يمكن أن تقلب هذا وأنا عايز أفرق يا إخواني الكرام اعملوا معروف بين يعني بين عموما عموما كرة القدم بصفة عامة وبين الحادثة دي صفر كرة القدم بصفة عامة هنسميها ألف والحادثة دي نسميها ب كرة القدم بصفة عامة وجمع العالم كله حواليها دائما أيضا تمشى مش هقول لكم أكتر من اللفظ ده تمشى مع الفكرة التي يخطط لها من يريدون أن يسودوا الكون إنه قال لك الله طب ما هو أنا بحرم على الناس إنهم يدخلوا في صراع على حقوقهم يعني واحد عايز حقه عايز شرعه عايز حقه المالي حتى عايز انا اريد ان انشر الطغيان وانه ينقهر الناس في العالم ولكن الطبيعة البشرية فيها الصراع فلازم اعطيهم حاجة يلعبوا بيها زمان الرومان كانوا علشان يقدروا يفضلوا مستعبدين العبيد كانوا بيلعبوا لعبة الديوك كان يجيب ديك عارف الديك ذكر الفرخة عارف الدجاجة عارف الفرخة يجيب الديك والديك يقعدوا يخبطوا في بعض بالمناقير ويعوروا بعض ويلعبوهم اللعبة دي ويعملوا علشان وبعدين يعملوا ده بين العبيد انت ربيت الديك ده وانت ربيت الديك يعملوا هذا الكلام ويعملوه وكانوا يقتلوا في العبيد يخلوا العبيد يقتلوا بعض علشان العبيد تنشأ لهم قضية داخلية يعني ايه الكلام ده يعني انا السيد الروماني وعندي 1000 عبد من العبيد العبيد دول ممكن عن طريق سبارتاكوس ده اللي انتوا يمكن تسمعوا عنه يعمل ثورة العبيد على السادة الرومان طب انا هستنى على العبيد اللي انا بستعبدهم وباخد حقوقهم لحد ما يعملوا ثورة علي انا ما تيجي اعمل لهم جواهم صراع داخلي علشان العبيد وبعضهم يتخانقوا مع بعض فكانوا بيعملوا لهم هذه المباريات من زمان من الجاهلية المغلة في القدم فإذا جاءوا اليوم أصلا كل ده بر موضوع مباراة مصر والجزائر كرة القدم لو كانت كرياضة كان يبقى لنا كلام فيها ونقول نعمل ايه وما نعملش ايه وكان عجبني الاقتراح في مصر مرة لو الإخوة اللي من بره مصر يسمعوا ان الأهلي والزمالك دول فتنة كبيرة يعني موضوع كبير في مصر والناس يا أهلاوي يا زملكاوي واحد قال حل مشكلة كرة القدم في مصر الغاء الاهلي والزمالك واعملوا كرة قدم بقى زي ما انتوا عايزين اعملوا دوري وكاس ودوري درجة تانية وقلبوا الدنيا بس يشيلوا الاهلي والزمالك لان دول اللي عاملين قال الكلام ده قال ما تلعبوا رياضة زي ما انتوا عايزين انما بلاش الصنمين الكبار لان دول الفكرة هنا انه اراد ان يفرق بين الرياضة ما هو اللعيبة الكبار اللي في منتخب مصر اللي موجودين في منتخب مصر او منتخب الجزائر او منتخب اي سعودي قطري ليبي اي حاجة اللعيبة دول لما هيتحل النادي هيتروحوا نوادي أخرى، هيفضلوا موجودين مش هيموتوا مش هيدبحوا اللعيبة، إنما يزول الصنم الكبير اللي عامل الصراع. إنما في واقع الأمر هم حبوا يفضل الصراع موجود، يقدر ينزل 100,000 في الملعب وأصواتهم تتبح من الحمية علشان كرة تدخل في مساحة بسيطة. إذا حصل كده الدنيا ما تنامش، يقولوا يا سلام على البلد واللي حصل فيها. هذا الكلام في الحقيقة هو ربما كان متمشي على أساس أنه هو بديل كما قلت لكم يعني للقضايا الحقيقية للأمة، يعني لعب الشعوب ما تسيبهاش فاضية. وفكروني بالجماعة اللي لما بتروح عندهم تشتغل، يعني في بلاد كده، في مثلا ناس يروحوا يشتغلوا في بلاد الخليج، فبلاد الخليج وجدت انه لو الموظفين على الساعة 2-3 العصر فاضيين هيحدث ازمة كبيرة اجتماعية في البلد، لان انا عندي بقى اما عرب مصريين وسوريين وفلسطينيين وسودانيين، واما غير عرب من اسيا اندونيسيا وماليزيا وغيره، واما فدول كلهم يبقوا فاضيين من الساعة 3 العصر لغاية تاني يوم الصبح او لغاية بالليل على الاقل، ربما هيحصل ايه في المجتمع؟ فراحوا مقسمين اليوم بحيث يقطعوه بحيث وقت الناس يضيع، يشتغلوا الصبح شوية وبعدين يلحقوا يناموا شوية عشان يشتغلوا بالليل شوية، وبالليل بقى خلاص ما فيش حد ماشي في الشوارع وما فيش حاجة، يبقوا لموا الناس. هي دي الخطط اللي يمكن هما بيعملوها طبعا بوجهة راشدة، ما هو فعلا هو يخشى، صحيح هما افسدوا اوقات الناس، لكن يقولك انا ما تبصش للناس الصالحين، ده انظر الى المجتمعات الفاسدة، انا بحاول الم الفساد، فقد تكون هذه وجهة صالحة. انما اللي عملوا موضوع الكرة والرياضات عايزين ينزلوا مئات الالاف في الشوارع علشان قضية ايه هي، فبدأوا يعملوا مسألة كرة القدم كمبدأ، ولذلك نحن ننظروا الى هذا كخصم للدعوة الاسلامية. شوفوا انا بقول ولا يعني بوضوح، كرة القدم نفسها مش حرام، اللعب نفسه مفيش مانع، انما كونها تصل لدرجة انها هي التي تلبي طبيعة الصراع في النفس البشرية وتعمل الفرحة والحزن والقضية الوطنية والاغاني الوطنية والهتافات الوطنية والاعلام الوطنية، هو ده الشيء اللي بننظر إليه على أنه تلهية يتخذون لهو الحديث. وأنتم تعرفون أن كبراء قريش أتوا بالمغنيات استوردوهم من برا علشان يلهوا الناس، فدي من أدوات التلهية. لكن يا أخوانا، وطبعا هذا الكلام يعني إضافة إلى الفكرة المشهورة اللي هي أن دي يعني خميرة الشيطان، أن الشيطان يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، فيحرش أن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكنه لم ييأس أن يحرش بينهم، أن يحرش بينهم، فهو يحرش بينهم مرة بكلمة بين سيارتين في الطريق، بكلمة بين شخصين يسيران، ببائعين متجاورين، واحد بياع والتاني بياع وخايفين على الزبون. وكذلك الفكرة التحريشية الجديدة التي يعني يستخدمها الشياطين هي مثل هذه الأمور اللي بتكسر البلاد. شوف عدد اللي تكسرت في شوارع في انجلترا ولا في فرنسا ولا في ألمانيا ولا في غيره من المشجعين، كانت مسألة تتعلق بكرة القدم، فما بالك بالعالم العالم اللي مش عايز أقول المتخلف، ده المتخلف ترقية، عالم وراء البشر، عالم لم يعد يعرف حياة البشر وإنما عالم من الهمج. لذلك المسألة، مسألة الكرة بصفة عامة هي خطة، أو هي ما وجد متمشيا مع خطة تلهية الناس وصرف أبصارهم عن قضاياهم والتحريش بينهم وما إلى ذلك، والفرصة لقمع أي صراحة. وين موضوع تاني، لأن أنا تفرغت طاقتك، مش أنت شاب ما تطلع تهتف للأهلي والزمالك والمصر والجزائر، واطلع اهتف أنت فضيلي ليه، تكلمني عن الحرية والاستقامة والعدالة والنزاهة، ايه تمالك وما القضايا دي؟ مش كفاية ان فلان جاب جون والحكم كان وحش ولا كان حلو ولجنة الحكام والفيفا عملت ايه، امال انت بتشتغل في ايه اللي سايبك القضايا دي وجاي لي على العدالة والنزاهة والطهارة وعدم السرقة وعدم ايه، انت مالك وما القضايا السياسية، ما تسيب اهل يعني وهكذا. إنما في مسألة مباراة مصر والجزائر بالذات المسألة أخطر مليون مرة مما تحدثون به يا إخواني، أخطر بكتير. إحنا عندنا الآن المنطقة دي دخل على أنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، على حرب كبيرة ستحدث في منطقة أو في تقطيع في منطقة اللي هي غرب الأرض التي يحتلها الإسرائيليون، اللي هي غرب فلسطين، اللي هي مصر والسودان أساسا ووادي النيل، يعني بما في إثيوبيا برضو وما في اليمن في جنوب الجزيرة العربية. يعني المنطقة دي هي الآن المرشحة بدءا كما قلت من قبل من سنة 2008 اللي هي اللي فاتت في العشر سنين القادمة للفتن الكبيرة، سواء فتنة طائفية أو حرب مياه النيل أو كذا أو كذا أو كذا. الفكرة ان الامداد اللي بتستمد هذه المنطقة قد يكون مثلا من الناحية المالية، فيقوم يقولوا للحكومات ايتها الحكومات بيعي اللي بتملكيه، اعملي خصخصة وبيعي علشان يبقى حتى الامداد المالي مش كفاية، ويجوا على العلاقة بين الشعوب وبعضها ويقولوا لهم لا 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 تحدث خناقات علشان ده الجزائر دول في حرب 73 يعني عملوا بقدر طاقتهم ما يشبه الجسر الجوي لإمداد الجنود على ميدان المعركة وما إلى ذلك. أي نعم أنا عارف أن الكلام كان يعني كتيبة، إنما أنا بكلمك عن حجم الرابطة. الناس بقى أعداءنا بيذكروا الكلام ده، فإيه اللي حصل؟ تقدروا تعرفوا منين أن الموضوع كان خطة مدبرة؟ أنا مش هقول لكم أن الصحيفة الفلانية صاحبها يهودي او يمولها يهود او انها مباشرة مع اليهود، لا مش يعني هذا كلام مهم جدا جدا طبعا، لكن تقدروا تعرفوه من خلال اسمع بقى كده اللغة الاعلامية اللي لما وقعت الاحداث بدأوا يستعملوها. بقى كل الناس يقولوا ايه نغمة واحدة، احنا كفرنا بالامة الواحدة، لم يعودوا اشقاء، لا بعد اليوم لن يكون كذا ولا كذا، وناس يقولوا ده دول يهود إسرائيليين، وناس يقولوا لا ده دول فرنسويين، وناس يقولوا ده دول فراعنة، وناس يقولوا ده دول مش عرب أساسا، دول بربر وأمازيغ، وناس يقولوا الله 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 الله. ده الموضوع ما بقتش أنك بتعلق على أحداث كرة، ده أنت بتؤصل وتقعد، والكلام ده تدور مؤشر الراديو تلاقي الإذاعة دي تقوله والإذاعة دي تقوله والإذاعة دي تقوله، تدور مؤشر التلفزيون تلاقي المحطة دي تقوله والمحطة دي تقوله والمحطة دي تقوله. الله، إذن هناك اتفاق في اللغة المعدة سلفا إنه مش خناقة، لا ده أنا عايز أحط قواعد جديدة للناس دول أضرب بها العلاقات. وهناك أمر أخطر مش هقدر أقول لكم عليه، مش عشان حاجة، ولكن لأني أسأل الله ألا، يعني أنا خايف بس إذا قلت أنبههم إليه، إنما أنا أعتقد أنهم يعرفونه ويقصدونه، أعتقد أنهم يعرفونه ويقصدونه، وبدأت فعلا آثار ولم يتحدث به أحد، ولن أستطيع أن أقوله حتى لا ينتبه إليه إن كانوا يعني، وإن كان الظن في هذا قليل إن كانوا لا يعرفونه، إنما في هدف خطير هيحقق من وراء هذا. لذلك انت لما تيجي تشوف ان اللغة الاعلامية بدأت تنهج نهج معين تقول يبقى هو ده كان مقصود. حتى لغة المن والاذى، يا ده احنا اللي عملنا لكم الثورة بتاعتكم، واحنا اللي قاوينا الثوار، واحنا اللي غيرنا لكم، واحنا اللي كنا بنصرف عليكم. التاني يقول لك ده احنا في الحرب وقفنا معاكم وبعتنا لكم وعملنا ساهمنا في البترول كذا وعملنا الله 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 الله, الله. ده إذن أصبحت المسألة مسألة شق. ومن عجيب الأمر وأنا أسألكم أيها الإخوة، أين الرؤساء الذين كانوا يزعمون أنفسهم زعماء للعالم العربي أو للعالم الإفريقي؟ أليس هذا وقت انبعاثهم أن يروح راكب طيارته الحركات اللي كانت تستعمل فجأة ويذهب لهذا وذاك؟ إنما مطلوب أن الفتنة تشتغل، ومطلوب ولو كان العلماء. ولذلك أنا ندائي إلى الرؤساء، وإن كان ظني أنهم يعني لا يستجيبون، إنما لدي أنه هذا هو وقته، وهذا هو وقتهم، وقد مر فات كمان، يعني فات حوالي 6 أيام هو كان المفروض أنه يركب طيارته ويذهب ليحتوي الفتنة مبكرا مش انه تصدر تعليمات واضح انها تعليمات عليا للإعلام انه يتحرك على هذه المحاور المحددة والكلمات المحددة، لدرجة انه لو ان متصلا يتصل باحد البرامج ويريد ان يتحدث في اتجاه اخر، صاحب البرنامج يقول له يعني ارجوك بلاش الشيء فيه، احنا بنقول كذا وبنقول كذا ونعمل. فانما هؤلاء لا يتحركون وتركين الفتنة. ولو كان العلماء يستقبلون من الحكومات لقلت على، انما انتم عارفين انه حتى في احداث غزة لما تحرك وفد للعلماء، وأنا يعني عاتبت على ذلك عتابا حقيقة، يعني أنا اعتبرت أن هذا يعني الحقيقة يعني ما كانش مظبوط، لكن لم يستقبلوا على كل حال. حتى الذين قالوا لعلنا نستطيع أن نفعل شيئا، وكنت أرى هذا شيئا يعني الحقيقة ما كنت وافق عليه أبدا، إنما لم يستقبلوا أصلا. لذلك أقول إن يعني انبعاث هؤلاء الرؤساء العرب أو الأفارقة آية صدق لهم على كل حال. إنما يا إخواني التعقيبات الإسرائيلية على الموضوع سواء قبل الحدث أو أثناءه أو بعده تدلك على ذلك. الإسرائيليين لا يشتمون العرب والمسلمين، الإسرائيليون يفهمون الدنيا أن هؤلاء رعاع وهمج، وأنهم يعني بعضهم كان قال ايه، قال العرب دي ظاهرة كلامية. انا متذكر هذا الشخص جاينا قال العرب دي ظاهرة كلامية، بعضهم قال هؤلاء رعاع وهمج، وبعضهم قال هؤلاء عقولهم في حناجرهم، لما يهتفوا كويس يفتكروا نفسهم فكروا كويس، والرئيس اللي بيعجبهم هو الرئيس اللي بيقول كلام سخن يخليهم يعني يطلعوا. ولذلك أحبوا فلان وأحبوا فلان وأحبوا فلان لأن كلامه ألهب عواطفهم، اللي يعرف يقول كلمة حلوة في الخطبة بتاعته يوم فالكلام بدأوا يقولون هذا، وهم بهذا يمهدون العالم بيفرجوا وما إلى ذلك، وتجد أنه يتكلم عنهم بهذه الصورة. ولذلك أنا يعني أريد أن أقول إن الذي لفت نظري تماما هو اللغة الإعلامية التي استخدمت، وعرفت من ورائها أن الخطة قائمة على أساس هذا الهدم. وأنتم تعرفون إحنا في وقتنا الأوقات كنا نقول أمة الإسلامية أمة واحدة، فطلعت نعرات علشان يقطعونا، قالوا لا في حاجة اسمها القومية العربية، وفي قومية تانية القومية الهندية، وفي قومية تالتة القومية التركية، وفي قومية رابعة القومية الكردية، وفي قومية خمسة اسمها كذا، وفي البربر برضو. وفي فبدأت يقطعوا العالم الإسلامي إلى قوميات، وبقى ده بقى بطل القومية العربية، وده أبو الأتراك وبطل القومية التركية، وده بطل خلاص قطعونا واستقر هذا الأمر. راحوا نقلين قالوا بس لحظة واحدة بقى، سيبك بقى من القومية العربية، أنا عايز أتكلم عن سوريا الكبرى، وينشأ حزب اسمه الحزب القومي السوري علشان سوريا الكبرى التي تتضمن الشام بكل أراضيه ولبنان وفلسطين وأردن وسوريا. الله طب مش كنتوا بتوع القومية العربية؟ قالك أيوة بس إحنا ما قطعناش كفاية، إحنا كنا قطعنا صحيح حتة بس الوقت عايزين بقى نقطع أكتر. فطلعت بقى اللي بيدعوا القومية دول أصبحوا أعداء، هم كانوا في النظم العربية تدعو إلى القوميات، الآن أصبحت النظم هي التي تقاوم القوميات، وبقوا دعاة القوميين يقول لك أنا قومي عربي، دول بقوا المعارضة. ليه؟ لأن لازم الحكومات يقطعوا زيادة. بعد كده طلع لا ما تقوليش بقى مصر والسودان وملك مصر والسودان ووحدة وادي النيل، راح تطلع أحزاب زي مثلا حزب مش عارف إيه وحزب إيه، مش عايز أنا يعني أدخل في مشاكل كثيرة مع الناس إنما انتوا عارفينها. قالوا لا ده كان احتلال، مصر شيء والسودان شيء مش شيء واحد، وسوريا شيء ولبنان شيء، وكل واحد ما فيش فرض سيادة على الآخر، وقطع كذا. وبعد شوية شفتوا بقى وأصبح القوم السوري والقوم بتاع وادي النيل والكلام ده أصبحوا نزلوا بقوا معارضة، وبقت السلطة هي اللي بتقطع زيادة. الموضوع اتغير بقى، راحوا منزلين السلطويين دول لتحت وجابوا ناس يقطعوا اكتر واكتر، وبدأوا يقولوا لا ده اصلا مفيش حاجة اسمها كده، ده دول بربر ودول اكراد ودول كذا، وبدأ الكلام عن تقطيع حتى الجزيرة العربية، يقولك شرق الجزيرة العربية دول الشيعة والجنوب الحوثيين واليمن يحصل فيه كذا، قطع 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 قطع، لأنه بريجينيسكي اللي كان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي اللي فات من زمان، اللي كان اسمه ريجان، من حوالي 30 سنة أو يعني بدأ من 30 وخلص كده من 22 سنة ولا حاجة، كان بيقول ان احنا عايزين نحول المنطقة دي الى ولايات صغيرة، كل منها لا يستطيع ان يعتمد على نفسه ولا يستطيع ان يكفل انه يستمر قائما الا بالاستناد الينا، فتظهر قوتنا ويبقوا كلهم بيسعوا في مرضاتنا وهم ملهمش لازمة وضربين بعض وخلصنا منه. ايها الاخوة، المسألة اذن انه فعلا الكلام اللي وارد في اللغة الإعلامية كشف لنا أن هؤلاء قصدوا بمثل هذه الأمور أن تستغل لتذويب شعور الناس فيها، وهو اللي راحوا كرة القدم، خلينا صرحاء، من الشعبين دول، هم دول الشعبين، ده دول الناس اللي احنا اللي هي الشعوب نفسها أصحاب العقيدة شايفين دول المارقين الخارجين اللي مهتمين بتفاهات الامور، ده دول يقولك ما هو مالوش غير شريط المغنية الفلانية والكليب الفلاني والفيلم الفلاني والمباراة الفلانية، دول اللي بنعالج، يعني هم اخذوا النماذج بالغة النموذج المثالي اللي بيحاولوا الراشدين علاجه وحطوهم قصاد بعض وولعت الدنيا. فأرجو يا إخواني إن إحنا نفيق، ولو كانت الحكومات تسمع فإنني أقول حاولوا أن تفهموا أن المسألة في حدود أنها كرة القدم وشغب في كرة القدم، وأنه ليس اقتحام كرامات، ولا أقول هذا أبدا على فكرة، لا، الحقوق تصان، ولا بد فعلا من يعني من انه يعني انا لا استطيع ان امنع احدا من ان يحافظ على حقه وان يطالب بان ياخذ حقه، وانه لا انا ظلمت بالشكل الفلاني وضاعت لي هددت وكذا، لا بالعكس، ده حق شرعي ولكم في القصاص حياة، والله عز وجل يعني المسألة ما فيهاش كلام، انما انا بتكلم عن تضخيم الامور، يعني ما حدش يقول لك احنا اتعمل فينا وتسوى فينا وسايبين ونعمل، لا يا حبيبي، هذا لكن في حدود انه افتئات على حقوق نريد استردادها، انما تكبر الموضوع وتقعده وتفلسفه وتأصله وتعمله قضية قومية على وضع معين، هذا ما لا يمكن ان يقبل الا على انه يعني حيلة او مؤامرة قصد بها هذا، انما يعني لا يمكن ابدا واحد يلاقي مثلا حطام مبنى ولا حطام سيارة ولا حطام شخص يقول لصاحب السيارة لا يعني هذا الكلام. ولذلك اقول للذين حطموا، هذا هو وقت ان تقولوا كلاما طيبا وان تردوا للناس حقوقهم وألا تلتزموا بشيء منها وأن تلتزموا بأن تردوا للناس حقوقهم إن شاء الله. أيها الإخوة، الحقيقة أنه أنا جاتني أسئلة كثيرة جدا، والوقت زي ما أنتوا عارفين لازم تعذرونا، لأنه إحنا ماشيين في سلسلة جليلة، لعلكم جميعا معي في أنها سلسلة لها جلال كبير، وأن إحنا عايزين فعلا يعني نتمها ونتكلم فيها، وفي نفس الوقت الأسئلة كثيرة، وفي نفس الوقت احنا اضطررنا امام اللخبطة اللي بتحصل في قواعد التلقي والفهم وما الى ذلك، ان احنا يعني نجعل برنامج اللي هو بيكون يوم الاثنين لقاء علميا في العلوم الشرعية ويكون معنا المتخصصون فيها، يعني لم يعد هناك وقت كبير ولا قليل حياة الجمع بين هذا كله، لذلك أرجو أنكم تسامحونا، لكن أنا أحاول فيما بقي من دقائق أني أعلق سريعا على بعض الأشياء التي جاءتني. أولا بيقول ما هو زواج المسيار وهل هو حلال أم حرام؟ زواج المسيار فيما نقل إلينا هو زواج صحيح، ليس قائما على السر وليس قائما على الريبة وليس قائما على التخفي، وزواج المسيار فيه ولي لازم وفيه شهود لازم وفيه مهر لازم وفيه كل شيء، غاية ما في الأمر أن يحدث تخفف من بعض الحقوق زي حق المبيت، إن الزوج لابد أن يبيت هنا وإن الزوجة كذا، حتى تقوم الزوجة مثلا بأعبائها تجاه يتاماها، كانت أرملة وعندها يتامى وعايزة تفضل قاعدة معاهم، فلا يعني، والزوج أيضا يظل في حاله، وإنه قد تعفو الزوجة عن النفقة التي هي مفروضة على الزوج لها، فيبقى الحقوق الضغوط من على الزوج وعلى الزوجة بسيطة، تقدر يتربي ولادها ويقدر ده ما يبقاش فيه، وهذا فهذا ليس فيه أي حرام ما دام ملتزما ببقية ما في الزواج في حدود اللي أنا قلته ده. لو زواج المسيار بقى انبنى على الريبة وعلى التخفي، واحد يلاقي واحد بيتسحب طالع شقة واحدة وما إلى ذلك، وهو لا يعرف ولا يعرف أهل الحي أنه زوجها، ده ما اسمهاش، ده ليس حلالا، إنما فيما عدا ذلك الأمر إيه حلال إن شاء الله. فيما يتصل بالزحام الموجود في الحج، والرسالة الطويلة التي جاءتني من أحد الإخوة الكرام ربنا يحفظهم يا رب في قطر، ويعني أهل قطر بيننا وبينهم الحقيقة علاقة خاصة جدا، يعني الذي يحدث أنه الزحام الذي يحدث ليس بسبب أحكام الحج الحقيقة، وإنما هو بسبب سلوكيات الناس. إزاي؟ يعني الحجيج بيفيضوا من عرفات نازلين على منى، الإسلام قال لهم باتوا في مزدلفة. اللي بيحصل أنه لما الأوتوبيسات الأولى بتوصل مزدلفة وتنزل الحجاج، بتقف أوتوبيس 2-3-10 اتسد الطريق، فاللي لسه لم يفيضوا الطريق اتسد خلاص ما عرفوش يكملوا. كل ما في الأمر لو كانت هذه الأوتوبيسات أو الحافلات أو الباصات أو شيء لها مدار تقدر تدخل فيه تلف بحيث لا تسد الطريق، الطريق كان هيفضل سائل. ولو أنه أقيم في هذه المسافة البسيطة مترو زي مترو الأنفاق أو قطار دائري ينزل الناس ويرجع ويلف وهكذا، حتى لو كان مرقم أو بأي طريقة من الطرق أو ما إلى ذلك، كانت اتحلت المشكلة. إنما الذي يسد طريق الناس هو إن الناس مش عارفة تعمل نظام مرور كويس. القاهرة بتسير مترو الأنفاق في مصر بيسير 20 مليون إنسان في نهار اليوم في القاهرة، وهناك 2 مليون حد، ما نعمل لهم إطار مقفول بالسلك والحديد عبارة عن مترو ينزل الناس وهكذا. فالمسألة كذلك حتى فيما يتصل بزحام رمي الجمرات، ما كان في زحام لما عملوا الجسور وكذا دور واتجاه واحد وغيره، شفتوا إلى أي درجة الشعور بالزحام، لدرجة أن المرأة قد تقف على الحوض ترمي كده وخلاص، وممكن أكثر من هذا أيضا. إنما فالزحام ليس بسبب الأحكام الفقهية، وإنما الزحام بسبب الممارسات المتخلفة للذين يضعون النظم القائمة، والمسلم مطالب أنه هو يعني يتطور طبقا مع النظم. أيضا حتى إخواني في مسألة الرمي، احنا مش محتاجين الحقيقة، وانا قلت هذا الكلام بوضوح، الى الاجتهاد اللي يضع اوقات لم يقل بها احد مطلقا من فقهاء الامة الاسلامية عبر 14 قرن، مش محتاجين، لان كون يجي معاد الرمي دلوقتي فيبقى بعده متاح من الظهر للعصر، من العصر للمغرب، من المغرب للعشاء، من العشاء لنص الليل، من نص الليل في الفجر، من الفجر لتاني يوم، هي دي المسافة. انما اجي اقول قبل كده، هذا كما تعلمون لم يبحه الا في اليوم الثالث للنفرة، فقيهين اللي هم عطاء وطاووس فقط هم دول اللي اباحوا للنفرة فقط في هذا اليوم. فانا عايز اقول انه الاحكام الشرعية للحج ليست هي التي سببت في رسالة الأخ الطبيب القطري، ليست هي التي سببت وجعلتنا يعني كأننا مش عارفين ننظم أمورنا، لا، وإنما التنظيم نفسه هو الذي كان من الممكن. كذلك في الهدي، الهدي كان الأمر كذلك، الهدي كان يعني كانوا قبل كده بيرموا الهدي حتى ظهرت الأمور الجديدة. الإشارات انتهاء الوقت بدأت تتتابع وتأتي من اليمين ومن الشمال، ف والله كنت أنوي يعني أن أنا أكلم الإخوة في أمور كثيرة، لكن على كل حال أيضا نعم، موقع ناس 2009 جزاهم الله خيرا، دول ناس كرام طيبين وموقع محترم، تصدق علينا وعلى إخواننا جميعا بأنه يعني بينزل حلقات في أوقاتها. والأخ الذي يدعوني إلى الهجرة إليه وأخ آخر يقول أريد أن أهجر إليك. إحنا نبقى نتكلم في موضوع الهجرة دي إن شاء الله، إحنا داخلين على الهجرة فنتكلم في هذه الهجرات إن شاء الله. الأصحاب المشاكل اللي بتحصل إن واحد خطب أكثر من 20 بنت ومش عارف يتجوز، طب ما هو شوف إيه السبب، يمكن أنت معكش فلوس ولازم يبقى فيه فلوس، يعني لازم يبقى فيه سكن مثلا تسكن فيه وانت ما عندكش، ويمكن تكون انت شخص عنيف شوية، ويمكن بتتطلب، انت شخص كويس لكن بتتطلب من الطرف الاخر اشياء اكثر. يعني ابحث اسبابك واجلس الى اهل الرشد وقول لهم ايه اسباب العشرين مرة دول، علشان تعرف هل انت اللي تعب الناس فبيلاقوك صعب، ولا انت اللي طالب منهم اشياء كثيرة ما يقدروش حققوها. وانظر في امرك على كل حال، وربنا يبارك فيك ايها الاخوة. مضطر أنا أن أستجيب، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير والهدى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم أغث إخواننا في أرض الرباط في فلسطين، وأغث إخواننا الذين يمطرون بالقاذفات ولا يشعر بهم المسلمون في أرض في آسيا، في أرض أفغانستان وباكستان. وانصرهم على عدوهم ومن والى عدوهم يا رب العالمين نصرا عزيزا مؤزرا. واغفر لنا أن أيدينا مغلولة عن أن نصل إليهم بنصرة وفي يوم عيد للمسلمين. أسأل الله عز وجل أن يغيثنا أجمعين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنزل ونخزى، وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.